بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب المساقاة، وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلوما وأن يكون له ثمر يؤكل، وأن يشرط للعامل جزءا مشاع معلوما من ثمره. والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه بشرط كون البذل معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل، وكونه من رب الأرض، وإن يشترط للعامل جزءا معلوما مشاعا منه. ويصح كون الأرض والبذل والبقر من واحد والعمل من آخر، فإن فقد شرط في المساقات والمزارعة فاسدة، والثمر والزرع لربه وللعامل أجرة مثله، ولا شيء له إن فسق أو هرب قبل ظهور الثمرة، وإن فسق بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرط. وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو أو صلاح للثمر، والجداد عليهما بقدر حصتيهما، ويتبعان العرف في الكلفة السلطانية ما لم يكن شرطاً فيتبع.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المساقات. ما المراد بالمساقات؟ عرفها المؤلف بقوله: هي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلومة. إذن معنى المساقات أن يكون هناك شخص لديه أشجار، مثلا نقول له عنده نخل في مزرعته، وهو ليس عنده مجال أنه يعتني بهذا الشجر، ما عنده وقت كافي، فيقول: تعال يا فلان، أنت اعمل على هذا الشجر ولك نصف الثمر ولي نصف الثمر. فهذا هو معنى المساقات. المساقات هي أن يتفق صاحب الشجر، سواء كان مثل ما قلنا نخل، كان عنب، كان فواكه، أيا كان، ويأتي بشخص آخر يقول: تعال أنت اسقه، اعتني به، قم بشؤونه حتى ينضج، حتى يخرج الثمر وينضج. فإذا خرج الثمر ونضج نكون إيش؟ النصف بالنصف بيني وبينك. أو يقول صاحب الشجر لي ثلاثة أرباع ولك الربع، أو يقول صاحب الشجر لي ثلثين ولك ثلث، أو العكس، العامل يقول أنا لي ثلثين وأنت لك الثلث، حسب ما يتفقان عليه. هذا معنى المساقات. مثلها المزارعة. المزارعة هو أن يعمل في الأرض، ليس شجر، أرض. أنا عندي أرض ماني مستغلها، ما عندي وقت حتى أزرعها، فأقول: تعال يا شخص، هناك شخص يريد يبحث عن عمل، أقول: تعال هذه أرضي، المساحة هذه، ازرعها، وما يخرج منها من حصاد فهو مثلا بيني وبينك، أو لك الثلث ولي الثلثين، أو لك الربع ولي الربع، ثلاثة أرباع مثلا، حسب ما يتفقان عليه. المزارعة على الأرض، و المساقات على الشجر. أن تعرفون هناك شجر، شجر اللي له إيش؟ له أغصان وله يعني ساق. أما الزروع مثل الحنطة، مثل زراعة الحنطة، مثل الشعير وغيرها من الأمور. أما الشجر فهذا يسمى مساقات، وأما الأرض مزارعة. يقول: دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من الثمرة، النتاج، الحصاد، بجزء من، حسب الاتفاق بينهم، بشرط كون الشجر. ما هي شروط صحة هذه المساقات؟ المساقات مشروعة، والمزارعة مشروعة. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح أرض خيبر، لما فتحها أهلها كلهم يهود، وهم أهل البلد، وهم عارفين الزراعة وعارفين الشجر وعارفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بدال لا إحنا نستغلها وقد لا نحسنها نحسن كما يحسن أهلها فنعطيهم يعملون فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة ما هو متفرغ للعمل في الأراضي وفي لأن كان عنده غزوات عليه الصلاة والسلام ودعوة وجهاد فما كان متفرغ، فقال تعالوا اعملوا على هذه الأرض وهذه الأشجار ولكم الشطر النصف. والحديث يعني كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنه عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. ثمر اللي هو المساقات، الزرع اللي هو المزارعة يعني على الأرض يستغلون الأرض، الثمر يستغلون الأشجار لأن خيبر كانت معروفة بالنخل. فهذا يدل على مشروعية المساقات والمزارعة، وقد يعني أيضا أجمع العلماء على مشروعية المساقات ومشروعية المزارعة ولكن بشروط. ذكر المؤلف الشرط الأول أن يكون الشجر معلوما، أعرف كم شجر أو أي شجر. قد يكون أنا مثلا يكون إنسان عنده مزرعة فيها 1000 شجرة ما بين نخل ما بين فواكه ما بين منوعة، طيب أنا أعمل على أي شجر أي نوع وكم شجرة حتى لا يحصل خلاف فيما بعد ذلك، وحتى لا يتصرف فيما يعني لم يعهد إليه في التصرف إليه ويوكل إليه التصرف فيه. فقال بشرط كون الشجر معلوما. قال والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه، قد عرفناها وذكرنا المزارعة دفع الأرض، المساقات دفع الشجر. قال والحب، هل الحب يكون على العامل أو على صاحب الأرض؟ هذه يعني بعض العلماء اختلفوا فيها، والصحيح أنه حسب الاتفاق. قد لا ألزم يعني قد يقول العامل أنا أجيب البذور عليه وأنا أقوم بذلك حسب الاتفاق، ما في يعني كما يقول نص يمنع أن يكون البذور من صاحب الأرض أو تكون البذور من صاحب من العامل العامل المزارعة، ما في نص، فلذلك مفتوح يجوز أن يقوم به صاحب الأرض ويجوز أن يوفره من المزارع نفسه أو العامل المزارعة. قال بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل، بشرط أن يكون وأن يكون أنا ما قرأت المساقات. قال وأن يكون له ثمر يؤكل، في المساقات اشترط أن يكون الشجر معلوما، هذه طوفناها نرجع إليها قليلا. المساقات قال بشرط أن يكون الشجر معلوما وهذا قلناه. الأمر الثاني قال وأن يكون له ثمر يؤكل، يعني لو كان هناك شجر ما يؤكل مثل الأثل شجر، لكن هل في ينتج ثمر الأثل؟ ما ينتج. طيب قالوا هذا ما يجوز، هذا المذهب. هناك رأي آخر فقهي لبعض العلماء قالوا طالما الشجر فيه منفعة فما المانع؟ صحيح الأثل نحن ما نستخدمه في الأكل، لكن ممكن يستخدم مثلا في الأغصان، ممكن الحطب يستخدم كحطب سواء كان الأثل أو غيره من أنواع الأشجار، فقد أنا أقوم عليها وأعمل بها لفائدة، إما لاستغلال شجره، إما لاستغلال الأغصان، إما للاستظلال بظله، هناك أمور كثيرة. ليس الفوائد والمنفعة من الأشجار مقتصرة على الثمر فقط، غير صحيح. فإذا الصحيح أن الرأي المذهب هنا غير صواب، الصحيح هو الرأي الثاني وهو أنه يجوز المساقات على شجر لا ثمر له بشرط أن يكون له منفعة، مثل يعني كان بعض الشجر ينتفع كما قلنا بأغصانه، ينتفع كحطب، ينتفع به في أمور كثيرة، في الاستظلال به، في أمور كثيرة. طيب قال وأن يشرط للعامل جزءا مشاعا معلوما من ثمره، مثل ما قلنا في المضاربة في الشركات في الدرس الماضي يا أخوان، نفس الشيء المساقات لها حقيقة فيها يعني بعض الأحكام المتشابهة مع الشركات، ولذلك المؤلف جابها بعد الشركات، أن يكون هناك جزء مشاع. ما تقول للعامل مثلا، بعض الناس قد يكون أنا لي مية نخلة، 50 نخلة على اليمين و50 نخلة على اليسار. لا يجوز أن أقول للعامل اعمل على 100 نخلة كاملة ولك ثمر 50 هذه اللي على اليمين ولي ثمر 50 اللي على اليسار، هذا ما يجوز. لماذا؟ لأن ممكن 50 اللي على اليمين تنتج و50 اللي على اليسار ما تنتج، أو العكس، ممكن 50 نخلة اللي على اليسار تنتج و50 اللي على اليمين ما تنتج. طيب هنا حصل إيش؟ حصل غبن، حصل ظلم. ولذلك حنا ما نحدد نقول لك الشجرة هذه أو هذه أو 50 هذه أو 10 هذه، لا، نحدد بالنسبة من الثمار. كم النسبة؟ نشوف كم ثمرة، سواء بالكيلو سواء بالصاع أيا كان، بالعد كم عدد. لو قلنا أن مثلا النخل بالصاع، كم خرج لنا من الصاع، كم قيمتها؟ لو قلنا مثلا خرجت 1000 صاع من هذا النخل، إذن التقسيم حسب اللي اتفقنا عليه، النص بالنص، ثلث ولك الثلثين، الربع ولك 3/4، نقسمها على هذا التقسيم. لكن ما أقول إن لك هذا الشيء أو لك هذا الشيء، لا، نحدد بالنسبة وجزء مشاع وليس مقطوع. لا أقول لك بس هذول 10 لك والباقي لي، لا، احتمال 10 هذه ما تنتج، احتمال 10 تنتج والعكس هذاك ما ينتج، فيصير هنا ظلم، سواء ظلم للعامل أو ظلم لصاحب الشجر أو صاحب الأرض. وكذلك الأرض نفس الشيء أيضا، حينما ما أقول له مثلا أنا عندي أرض، نقول عندي 1000 دنم، طيب نقول 500 دنم هذه لك إنتاجها و500 دنم هذه إنتاجها لي، نقول هذا خطأ، هذا يقع فيه ظلم. يمكن هذه 500 أو 50 ألف هذه أو 5000 هذه ما تنتج وتلك تنتج، فهنا يحصل ظلم. فبالتالي نقول نسبة إلى، مثل ما قلنا في الشركات نسبة إلى الربح، نقول هنا نسبة إلى النتاج، الإنتاج كم؟ لي النص، لي الربع، لي الثلث، لي 50%، 40%، 30%، وهكذا. قال نعم، وأن يشرط العامل جزءا مشاعا معلوما من ثمره. ثم قال والمزارعة، قال والمزارعة بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل. المزارعة قال لازم البذر يكون معلوم جنسه وقدره، نعم لابد أن يكون حتى لا يحصل خلاف فيما بعد. إيش تريدني بذر؟ إيش تبي؟ بور، تبي خضروات، تريد شعير، تريد ماذا؟ رز، ما هو؟ تبين الأرض هذه أزرعها إيش؟ قال ولو لم يؤكل. هناك في المساقات اشترط إيش؟ أن يكون إيش؟ اشترط أن يكون له ثمر يؤكل، لكن في الزراعة ما اشترط، وهذا دليل على أن الاشتراط هناك فيه نظر كما بينا. قال وكونه من رب الأرض، كأن هنا يشترط أن يكون البذر من صاحب الأرض، ما هو من عامل المساقات أو المزارعة، لا. هذا هو المذهب. هناك رواية أخرى في المذهب قالوا لا يشترط أن يكون البذر من إيش؟ من صاحب الأرض، بل يجوز أن يكون من عامل المزارعة، وهذا هو الصحيح كما قلنا، لأن لا يوجد دليل من الكتاب أو من السنة يقول أن لابد أن يكون البذر من صاحب الأرض، ما في دليل. فبالتالي يكون الأمر مفتوح، لأن الأصل في المعاملات الحل. فطالما لا يوجد دليل ينص على هذا أو يمنع أن يكون البذر من العامل، فلا نستطيع أن نلزم الناس بهذا الأمر، فيجوز أن يكون البذر. إذن في النهاية نقول يجوز أن يكون البذر من العامل أو من صاحب الأرض. قال المؤلف ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر. قالوا أيضا يمكن أن يكون نخلي الأرض والبذر صاحب الأرض يوفر البذر ويوفر البقر للحراثة، والعمل من آخر، العامل اللي يتابع هذه الأمور يسقي ويتابع البقر والحراثة يعني نثر البذر وغيره يقوم به العامل، نقول يجوز. لأن هذا مثل المضاربة كما ذكرنا. قال: فإن فقد شرط، يعني سواء من شروط المساقات أو من شروط المزارعة، قال: فالمساقات والمزارعة فاسدة. طيب، مثلا يعني نضرب مثال، لو أني اتفقت أنا وعلي مثلا وقلنا تقوم بزراعة هذه الأرض، على أن يكون لك الجزء اللي على اليمين نتاجه لك، وأنا جزء اللي على اليسار نتاجه لي، هنا حصل إيش؟ شرط فاسد. ما حطينا على إيش النتاج 50% أو 40% أو 30%، أصبحت هذه المزارعة فاسدة. طيب، ما الحل فيها؟ قالوا: والثمر والزرع لربه. يعني الثمر الشجر إذا كان مثلا نخل أو غيره يصبح لصاحب الشجر، والزرع نتاج الزرع يصبح لصاحب الأرض. طيب، المزارع اللي يشتغل وتعب ما هو على نصيبه؟ قالوا: وللعامل أجرة مثله، نعطيه إجارة كأنه يعمل عندي بالأجرة، ما يعمل عندي بالنتاج، لأني أنا ممكن أشغله ما خلي، ما أقول لك نسبة، أقول تعال أنا بك، أنا تحت إشرافي تعمل وتزرع. مثل ما يوجد مثلا عندنا اليوم بالكويت من المزارع الوفرة يوجد عمال موجودين ثابتين بأجرة، يعطيهم أجرة شهرية، هذا ما هو مزارعة، هذا أجارة، إجارة، هذا يأخذ حتى لو أنها فسدت ما خرج ولا يعني نتاج، أو تلفت الثمار مثلا جاءت أمطار وكذا، هذا له راتب شهري يأخذه، ما له علاقة، أهم شيء يعمل والنتاج ما له علاقة. لكن في السابق لو ما طلع نتاج ما حد يأخذ، لا صاحب الأرض ولا المزارع. لو طلع مثلا قد يطلع النتاج مثل ما قلنا 1000 صاع، وقد يطلع النتاج كله لو قلنا النصف النصف، هذا له 500 صاع وهذا له 500 صاع، قد يكون النتاج 100 صاع، فيكون هذا 50 صاع وهذا 50 صاع، انقسم حسب النتاج. لكن بالنسبة للإجارة لا، يأخذ أجرته. طيب، إذا حصلت مزارعة، هنا المؤلف يقول: إذا صارت مزارعة أو مساقات فاسدة لاختلال شرط من الشروط اللي ذكرناها، ما الحل؟ قال: نقلبها تصير إجارة. والإجارة نظامها كيف؟ أن صاحب الأرض له النتاج، والأجير العامل له الأجرة حتى لو لم يخرج نتاج. قال: وللعامل أجرة مثله، ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة. يعني إذا عامل المزارعة أو المساقات فسخ قبل أن تظهر الثمرة، يقول لا شيء له، يعني بدأ وعمل واشتغل، لما يعني قبل أن تظهر الثمرة قال يبقى أنا هونت ما أبي، ليس له شيء. ليش؟ لأنه أسقط حقه، يعني كان مفترض أنه يبقى في باقي عمل، إلى الآن تحتاج إلى عمل، فهو ما استمر. قال: وإن فسخ العقد بعد ظهورها، بعد ظهور الثمرة، فالثمرة بينهما حسب ما اتفق عليه، حسب ما شرط، لكن يجب على العامل أن يكمل العمل، تمام العمل يجب عليه أن يكمل. لو قال أنا ما راح أكمل العمل، نقول تأجر، أو صاحب الأرض أو صاحب الشجر يؤجر من يعمل ويأخذ من نصيبه، هو اللي إيش صاحب العامل المضاربة أو عامل عفو المزارعة أو عامل المساقات، هو يدفع هذا المبلغ، لأن الاتفاق ابتداء كان على هذا أنه يتحمل العمل كله. زين. قال: وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو أو صلاح للثمرة. ثم قال: والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما. يعني الحصاد، من الذي يحصد؟ كل واحد يحصد حصته، عليهما بقدر، إن كان النص النص بالنص هذا له النص وهذا له النص، إن كان له هذا الربع وذاك الربع فهذا يحصد الربع وذاك يحصد الربع، أو أنهم يجيبون ناس يحصدون ويعطونهم كل واحد يعطي أجرة، هذا النص وهذا النص مثلا. قال: ويتبعاني. نعم نعم، في البداية إذا اتفقوا في البداية فالمسلمون على شروطهم، مسلمون على شروطهم. قال ويتبعان العرف في الكلف السلطانية، يعني قد يكون الحاكم السلطانية الحاكم السلطان، قد يكون الحاكم أعطاهم مثلا الأرض، قال هاكم الأرض استثمروها ازرعوها وعطونا إيش، عطوني مثلا 10% من نتاج. فهنا يتبعان العرف، من يكون عليه؟ هل هو على صاحب الشخص اللي أخذ الأرض ولا على العامل أو بالنص بينهم حسب العرف؟ يتبعان العرف في الكلف السلطانية. نعم. ما لم يكن شرط فيتبع، إلا إذا كان وجود شرط بينهم، يعني مثل ما قال مثلا لو قال عامل المزارعة ترى أنا ما أتحمل كلف السلطان أو المبلغ اللي يطلبه السلطان ما تحمله، وافق عليه صاحب الأرض فيلزمه إيش الموافقة، أو العكس قال لا أنت لك النص يا عامل المزارعة وكلف السلطان عليك أنت اللي تدفع للحاكم لولي الأمر ووافق على ذلك إذن يتحمله. فإذا نحن نقول يرجع إلى العرف إلا إذا كان هناك شرط بينهم، فالأصل إذا وجد شرط فيعمل بالشرط ولا يعمل بالعرف، ما يعمل بالعرف إذا وجد شرط بينه. نعم.
قال رحمه الله باب الإجارة شروطها ثلاثة، معرفة المنفعة ومعرفة الأجرة، وكون النفع مباحا يستوفى دون الأجزاء، فتصح إجازة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه إذا قدرت منفعته بالعمل، كركوب الدابة لمحل معين أو قدرت بالأمل، وإن طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين.
نعم. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب الإجارة، باب الإجارة، والإجارة في اللغة مأخوذة من الأجر وهو العوض مقابل العمل. الإجارة مأخوذة من الأجر، والأجر يعني مثلا يأتيك إنسان يصلح عندك على سبيل المثال كهرباء فيقول عطني أجرتي العمل اللي قمت به، أو يشتغل عندك صحي في الأمور الصحية فيقول عطني أجرتي، هذا هو الأجر مقابل العمل. وأما معنى الإجارة في اصطلاح الفقهاء فهي عقد على منفعة معلومة أو على عمل معلوم، عقد على منفعة معلومة أو على عمل معلوم، فهذا هو معنى الإجارة، عقد على منفعة. كيف عقد على منفعة؟ مثلا أجي إنسان وأقول أنا أريد أن أستأجر منك سيارتك لمدة أسبوع بحيث أني أقودها وأستعملها في هذا الأسبوع، هذا أجر على منفعة، أجر على منفعة سيارة. أو أستأجر من إنسان شقة أو بيت حتى أسكن فيه لمدة سنة، هذا أجر على منفعة بيت يملكه مثلا زيد من الناس، هذا عقد على منفعة. يختلف عن البيع، البيع عقد على عين، البيع أنا أشتري السيارة بالكامل تصبح لي كلها ملك، لكن الإجارة لا، الملك يبقى لصاحب السيارة، وإنما عقدت له أجرة على استفاع بمنفعتها. فهذا الفرق بين إيش؟ بين الإجارة وبين البيع، ولذلك البيع يسمون الإجارة يسمونها بيع المنافع، بيع المنافع وليس بيع الأعيان، أما البيع الحقيقي فهو بيع الأعيان نفسها. قال يعني في التعريف عقد على منفعة معلومة، لازم أن تكون معلومة هذه المنفعة ما يكون فيها جهالة حتى لا نختلف، أو عقد على عمل معلوم. كيف عقد على عمل معلوم؟ مثل ما قلنا قبل قليل، لو أتي مثلا حصل عندي عطل في المصابيح في الإضاءة فأتي بكهربائي يشتغل فيها، هذا عقد على عمل إصلاح إيش الكهرباء التي موجودة في عندي في البيت، فهذا يأخذ أجرة مقابل إيش؟ مقابل عمله. كذلك مثلا أخذ ثوبي أو عندي قماش وأخذ أقول الخياط يعني خيطه لي خطه لي، هذا أجر على يأخذ أجرته على إيش؟ على عمل وليس على يعني منفعة عين، لا هذه هو عمل يعمله بنفسه. مثلا السائق أحتاج في بيتي إلى سائق يقوم بخدمات البيت يودي الأولاد المدارس وهكذا، فهذا أعطيه أجرة إيش؟ قيادة للسيارة وأخذ الأولاد وتوصيلهم للمدارس وإعادتهم، هذه أيضا نوع. إذن عندنا الإجارة ترى على نوعين، إجارة على منفعة عين وإجارة على عمل، وهذه ليش الأجراء الموظفين. نحن الآن في الدولة موظفين في الدولة أجراء، استأجرتنا الدولة للعمل، إنسان يعمل مثلا في المستشفى طبيب يأتي من الساعة الفلانية للساعة الفلانية لكي يعالج الناس وله راتب من الدولة مقابل عمله. طيب، والإجارة مشروعة وجائزة ودلت عليها نصوص الكتاب والسنة والإجماع، فمن ذلك على سبيل المثال مما جاء من الأدلة قول الله عز وجل فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، يعني قد يكون إنسان زوجته أو مريضة ما تستطيع ترضع الولد وتوجد امرأة أخرى قل تعالي أرضعي ولدي بأجرة، فهذه أيضا من أجرة العمل. كذلك أيضا من السنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، في هجرته عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة استأجر رجل يدلهم الطريق من مكة إلى المدينة، كان هاديا خريتا يعني دليلا يدل حتى لا يقعون في أيدي الكفار، كان يأخذهم من طرق يعني حتى أن الكفار لا يمسكوا بهم، فهذه أيضا من الإجارة. كذلك يعني جاء في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطي بي ثم غدر، يعني عاهد بالله بالنبي صلى الله عليه وسلم أو حلف بالله عز وجل ثم غدر، قال ورجل باع حرا فأكل ثمنه، رجل حر لا يجوز تبيعه، الذي يجوز بيعه هو العبد الرقيق، هذا أخذ حرا وباعه وأكل ثمنه، هذا لا يجوز بالقوة طبعا. الثالث رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجرته، استأجر أجير يعمل عنده مثلا كما قلنا يصلح كهرباء يبني بيت يخيط ثوب ولم يعطه استوفى منه، يعني بمعنى أدى الذي عليه هذا الأجير ومع ذلك لم يعطيه ثمنه، فهؤلاء ثلاثة يكون يعني عقابهم شديد. ومما أيضا جاء في مشروعية الإجارة أنها يعني أجمع العلماء على مشروعية الإجارة وجوازها ولحاجة الناس إليها. ثم قال المؤلف وشروطها ثلاثة، أولا معرفة المنفعة، ما هي المنفعة سواء كانت منفعة العين أو منفعة الرجل الأجير، شنو راح تقدم منفعة إيش؟ مثلا أنا أبي أستأجر شقة، هذه منفعة عين، إذن سأسكنها، إيش المنفعة؟ سكناها أو بخليها مكتب، مثلا مكتب لشركة أو مؤسسة، لابد أن تكون معلومة إيش المنفعة اللي راح تأخذها. كذلك بأخذ سيارة، طيب إيش راح تعمل فيها السيارة؟ بقودها استفيد منها، ما عندي سيارتي عطلانة لمدة أسبوع تحتاج إصلاح، فأبي سيارة أجرها أستغلها في هذا الأسبوع، إذا منفعة السيارة للقيادة. أو منفعة الأجير، تعال أنا بجيبك تعال أعمل عندي، طيب إيش يعمل؟ لازم تحدد، تعمل طباخ سائق بناي إيش العمل؟ لابد يحدد. ثم قال ومعرفة الأجرة، كذلك لابد تعرف الأجرة، إذا أنا بأجر عين منفعة عين ما هي أجرتها؟ بس تأجر شقة كم إيجارها الشهري؟ افترضنا أن إيجارها الشهري 300 دينار، لابد. أما أن يأجر شخص يقول خلاص أنا استأجرت ولم نحدد الأجرة، هذه لا تجوز، لأنها تجر إلى الخلاف بين المؤجر والمستأجر. كذلك العامل، تعال أنا بخليك عندي سايق لمدة شهر، كم أجرتي؟ لازم تحدد الأجرة. طيب، قال وكون النفع مباحا، يكون النفع مباح حينما أجر، فلا يجوز على المنافع المحرمة. مثلا إنسان يقول أنا بأجر منك هذا المحل لبيع الخمور، نقول حرام ما يجوز. إنسان أبي أنا أشتري منك هذا البيت بحط كنيسة، ما يجوز. لابد أن يكون المنفعة ويكون هذا العمل جائز. إنسان مثلا يقول تعال بخليك عندي أجير مثلا تشتغل في العنب وتعصير، طيب لماذا؟ للخمر حرام. تعمل عندي في مطعم يبيع الخمور والخنازير، حرام لا يجوز. تعال بك عندي موظف في بنك ربوي يتعامل بالربا، ما يجوز. طيب، إذن لابد أن يكون النفع مباحا ليستوفي دون أيضا يستوفى دون الأجزاء. يعني كيف يستوفى؟ بمعنى أني أنا إذا أجرت منك هذا الشيء يبقى. مثلا أنا استأجرت سيارة لمدة أسبوع، راح تبقى السيارة، لكن هل يجوز أني أجر موزة؟ ما يجوز، لأن الموزة إذا استوفى منها راح تنتهي، بيأكلها، راح يرد لي شيء. إذن هذا ليس إجارة، هذا بيع. أيضا مثلا إنسان قال بأجر منك شمعة، هل الشمعة تبقى أو تذهب؟ تذهب. إذا استخدمت الشمعة ولعتها كل مالها، مثلا لو قلنا طولها متر، طولها نقول 30 سنتيمتر، كل مالها تنزل تنزل تنزل، فهذه لا تبقى. إذن لابد أن يكون إيش؟ أن تكون الإجارة لشيء يبقى، هذا هو المراد قوله يستوفى دون الأجزاء. فلا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع به، مثل الطعام والشراب والشمع والصابون، هذه أشياء تذهب. قال فتصح الإجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، تصح إجارة كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء العين. مثلا بأجر غلاس، واحد قال أنا عندي عزيمة واحتاج إلى أواني كاسات، قلت تفضل هذا أجر، لأنه راح يستخدم ويشربون، بيبقى موجود، ما تلف منه شيء، ما ذهب شيء من أجزائه. أما الذي يذهب شيء من أجزائه كالشمع كالصابون كالأكل كالشراب، يذهب. الماء، بأجر منك الماء، الماء أستطيع أشربه بالكامل، ما يبقى منه شيء، إذن هذا بيع ليس إجارة. طيب، أو قدرت بالأمد وإن طال حيث نعم، وإذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين، أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين، يعني يصح الإجارة بكل إذا قدرت منفعته بالعمل. كيف تقدر منفعته بالعمل؟ مثل أنا أبي السيارة أخذها هني من الفحيل إلى العاصمة إلى مدينة الكويت فقط، استأجرها. قد يكون هناك مكتب له، مكتب في العاصمة هناك، يسلمها هناك. إذا حددها بالعمل، أو يحددها بالأمد وإن طال، يعني راح يكون إلى يوم كامل 24 ساعة أو مدة أسبوع وهكذا. نعم.
قال فصل: والإجارة ضربان، الأول على عين، فإن كانت موصوفة شرط فيها استقصار صفات السلب وكيفية السير من هملات وغيره لا الذكورة والأنوثة والنوم، وإن كانت معينة اشترط معرفتها والقدرة على تسليمها وكم المؤجر يملك نفعها وصحة بيعها سوى حر ووقف وأم ولد واشتمالها على النفع المقصود منها، فلا تصح في زمنة لحمل وسرقة لزرف. الثاني على منفعة في الذمة، فيشترط قبرها بما لا يختلف كخياطة ثوب بصفة كذا وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته، وإن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل كيخيطة في يوم، وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما، فلا تصح الإجارة بأذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء، ولا يقع إلا قربة لفاعله، ويحرم أخذ الأجرة عليه وتجوز الجعالة.
نعم، قال المؤلف رحمه الله: والإجارة ضربان، مثل ما قلنا قسمان، إجارة على عين وإجارة على عمل، منفعة عين ومنفعة عمل. على عين قال: فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم، مر معنى صفات السلم: النوع، الجنس، الجودة، وكيفية السير. يعني مثل لو كانت مثل ما كان قبل ناقة أو خيل، كيف؟ هل هي هملاجة وهذا نوع من أنواع المشي، مشية معروفة للدابة، أو غيرها من الأنواع الأخرى، إيش نوعها؟ لا للذكورة والأنوثة والنوع، فهذه يعني لا يحتاج إليها، اشترط فيها استقصاء، لأن الإنسان بيركب ما يهمه يركب ذكر أو أنثى. قال: وإن كانت معينة، يعني كانت موصوفة، يعني قد تكون هذه الخيل ما هي موجودة الآن مثلا، أو هذه الناقة غير موجودة، لكن أصفها له مواصفات، إذا كان ما يمكن رؤيتها الآن، ما يمكن يشوفها الآن، لابد أصفها بمواصفات السلم، الجنس، النوع، كل المواصفات. مثلا اليوم عندنا، اليوم ما عندنا بعير وخيل، عندنا سيارة، ما هي نوع السيارة؟ سيارة مثلا تويوتا، كامري مثلا، موديل كذا، مواصفاتها كذا، هل هي من يعني كما يقال أجود الأنواع أو وسط، ما هي مميزاتها، فيعرف هذه الأمور كلها، وبالتالي يعني إيش، يستأجرها أو لا. أما إن كان يراها أمام عينه خلاص، هو يراها، تعال هو جاني في المكتب وأمام السيارة، هذه السيارة اللي راح أجرك عليها. قال: إن كانت معينة اشترط معرفتها، أن يراها، والقدرة على تسليمها، وكون المؤجر يملك نفعها، المؤجر يكون هو يملكها، سواء يملكها يعني بعينها أو يملك منفعتها. كيف يملك منفعتها أو نفعها؟ يعني قد أنا أكون عندي سيارات كثيرة وما أستطيع التسويق، وعندي مكاتب أقول تعال أنتم أخذوا 10 سيارات وأنتم أخذوا 10 سيارات، أجروها ولكم نسبة ولي نسبة، فهو لا يملكها، أنا المالك وهو الذي سيؤجر، لكن هو إيش، يملك منفعتها، أنا ملكته إنه إيش، إنه يأجرها. قال: إن كانت معينة اشترط معرفته والقدرة على تسليمها، وكون المؤجر يملك نفعها، ما يشترط أنه يملك عينها. قال: وصحة بيعها سوى حر، يعني أن تكون مما يجوز بيعه، فلا يجوز أن يؤجر ما لا يجوز بيعه. مثلا إنسان عندنا الكلب، هل يجوز بيعه؟ مر معنا أنه لا يجوز بيع الكلب، هل يجوز أجره؟ لا، هذا تحايل. طيب، إلا قال إيش؟ إلا الحر لا يجوز بيعه ويجوز إيش؟ إجارته، إنه يعمل مثلا مثل ما قلنا، يعمل سائق، يعمل في المزرعة، يعمل طباخ، يخيط ثياب، خياط، إلى آخره، إلا الحر فقط. ولا كل ما لا يجوز بيعه لا تجوز إجارته. قال: ووقف سوى حر ووقف، حتى الوقف لا يجوز بيع الوقف، لكن يجوز تأجيره استثماره. إذا كان عندي الآن عمارة واحد أوقفها لاستثمارها وريعها، تأجير هذه العمارة والريع يوزع على الفقراء والمساكين، إذن يجوز إيش؟ إجارة الوقف، لكن ما يجوز بيع الوقف. إنسان أوقف عمارة ما يجوز أنك تبيعها. طيب، نعم،
يعني صاحب الوقف
هو اللي يدفع أجرة
الوقف؟
لا، يأجرها على ناس والأجرة توزع على الفقراء والمساكين. نعم، لا، تعالى ما أوقفها بالكاملة خلاص. قال: وأم ولد، لأن أم الولد منافعها مملوكة لسيدها، فأم الولد يصح أن يؤجرها، وإنما يحرم بيعها، يحرم بيعها، ولكن يصح أن يؤجرها لأن منفعتها لسيدها. أم الولد هي إيش؟ الأمة اللي يملكها إنسان وتزوجها وأنجب منها ولدا. طيب، قال: واشتمالها على النفع المقصود منها، أن تشتمل هذه العين، من شروطها أن تشتمل على النفع المقصود منها. ما أستأجر سيارة ما تمشي، ما تتحرك، خربانة عطلانة، إذا ما استفدت شيء. ما أستأجر شقة لم تك يعني حتى الآن لا تصلح للسكنة مثلا، غير صالحة للسكنة، ما يستأجر إلا لأخذ النفع المقصود منها. إذا كنت أنا بسكنها استأجرها لهذا الغرض. قال: فلا تصح في زمنة لحمل. كذلك يعني يقصد أن مثلا بعير كبير في السن زمن عشان أحمل عليه، هذا ما يتحمل، كبير. ولا أرض سبخة للزراعة، الأرض السبخة ما تزرع، صح ولا لا؟ إذا أنا استأجرتها للزراعة ما تحقق المقصود منها، فلا يصح تصح هذه الإجارة. النوع الثاني قال: على منفعة، إجارة على منفعة في الذمة، فيشترط ضبطها بما لا يختلف، كخياطة ثوب بصفة كذا، أو بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه. يعني ممكن أنا أستأجر أقول الخياط خيط ثوبي بنفس الثوب هذا اللي علي أنا لابسه، أعطيه خام، أعطيه قماش خيطة بنفس الثوب اللي أنا لابسه، فيأتي يأخذ المواصفات، يأخذ القياسات، يأخذ فيخيطها كما أريد. هنا حددنا. أو مثلا أقول أريد نفس قياسي تفصال كويتي، تفصال قطري، حدد التفصال اللي أريده. طيب، أو أقول له: تعال ابن لي هذه الغرفة، وأبي طولها ارتفاعها كذا، طولها 10 متر وعرضها 5 متر مثلا. إذن لابد من التحديد. قال: وألا يجمع بين تقدير المدة والعمل كيخيطه في يوم. يقول المؤلف: لا يجوز أن نقدر مدة وعمل. لماذا؟ قالوا: لأنه قد يفرق قبل انقضاء المدة. طيب، إيش الإشكالية؟ كيف يعني لا يجمع بين مدة وعمل؟ مثلا أعطي إنسان أقول: هاك ثوبي، أبيك أبي هذا القماش، أبيك تخيط ثوب ولك يوم واحد. يقولون ما يجوز. الحنابلة هنا يقولون لا يجوز. مثال آخر: أبيك تبني لي هذه الغرفة لمدة شهر. يقولون ما يجوز، لأنك هنا قدرت عمل، جمعت بين تقدير العمل والمدة، وهذا حقيقة المنع من ذلك ما في دليل عليه. ولذلك يعني يوجد قول آخر أنه يجوز تحديد الجمع بين تحديد المدة والعمل، وهذا هو الصحيح، ورجعه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أنه يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل، لأن في مصلحة للناس. تعرفون اليوم للأسف، خاصة مع الوقت الحالي، ضعف ذمم الناس وضعف الإيمان عند كثير من العمال، يمكن يقول لك يعني هذا البيت أو هذه الغرفة تحتاج إلى 2 شهر فيجعلها 6 أشهر. فإذا ما حددت بوقت في العقد قد تتضرر، وقد يعطلك، وقد يؤخرك، وبالتالي قد يسبب لك ضرر، قد يسبب لك يخسرك ماليا. فبناء على ذلك الصحيح أنه يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل. قال: وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما فلا تصح الإجارة لأذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء، ولا يقع إلا قربة لفاعله، ويحرم أخذ الأجر عليه. المؤلف نقلنا إلى موضوع مهم، وهذا ما يسمى حكم أخذ الأجر على القرب، يعني على الطاعات. والحنابلة هنا قيدوها، قالوا إيش القرب؟ قال: هي التي لا يفعلها إلا مسلم. الأذان يجوز الكافر يأذن؟ ما يصح منه. الصلاة يجوز الكافر يصلي؟ ما تصح منه. تعليم القرآن يجوز الكافر يعلم؟ ما يجوز منه ولا تصح منه. طيب، قالوا هذا هو الضابط، إنه لا يجوز أخذ الأجرة على الطاعة. وقالوا لا يجوز، يحرم أخذ الأجرة عليه، ويجوز الجعالة، تجوز الجعالة. الجعالة لأنها أوسع، سيأتي باب في معنى الجعالة، وهي تختلف عن الإجارة بعض الشيء، يعني هي تشبه الإجارة لكنها لا يشترط إيش معرفة العمل، قدر العمل. وإن شاء الله في بابها نتكلم. نأتي إلى موضوع القرب وأخذ الأجرة على القرب. أولا، هناك أجرة على القرب التي منفعتها للشخص غير متعدية، منفعتها غير متعدية، مثل الصلاة. مثلا أجي أنا أقول يا علي صل عني ركعتين نافلة، هذه منفعتها خاصة لمن؟ لشخص واحد، غير متعدية النفع. هذه لا يجوز بالإجماع بالاتفاق، كالصلاة. أو تعال اقرأ قرآن عني، هذه لا تجوز بالاتفاق. لكن هناك قرب متعدية النفع، مثل الأذان. هل الأذان يقتصر على زيد أو عبيد، أو أذان للجميع؟ أذان للجميع. أيضا أنا قد يكون عندي أولاد وما عندي الوقت كي يحفظهم القرآن، وأحتاج إلى عمل شخص يحفظهم في المسجد قرآن، تعليم القرآن تحفيظه، أو شخص يعلمهم الفقه، كيف يصلون، كيف يتوضؤون، كيف يعلمهم أمور دينهم. هذا تعدي النفع، هنا إيش؟ متعدي، لا يقتصر على فرد. في هذه الحالة هناك شقين: إما أن يكون الأجرة من ولي الأمر، من الحاكم، فهذه تجوز بالاتفاق، أو من جمعيات خيرية أو قاف، هذا يجوز بالاتفاق لا إشكال فيه. لكن إذا كان أنا أروح أقول تعال يا محفظ يا زيد، هاك حفظ ولدي، ولك كل شهر 40 دينار أو 50 دينار، هل هذا يجوز؟ فيه خلاف بين أهل العلم. المؤلف هنا قال إنه لا يجوز بالإطلاق، وهناك رأي آخر قالوا يجوز، لأننا هذا الرجل فرغ نفسه وقته وعمل حلقة في المسجد لتعليم أبناء المسلمين، وما راح نجد شخص، لو وجدنا شخص يتبرع وعنده خير ويتبرع من نفسه لكان الأمر سهل. لكن للأسف اليوم لا يوجد هذا الأمر، وهذا الشخص عنده أولاد، عنده عيال، عنده، إذا ما عطيناه راح يترك الحلقة وراح إيش يبحث عن عمل دنيوي حتى يعيش أولاده. إذن هذا الرجل سيشغل وقته، سيضيع وقته، سيبذل عطاء وتحفيظ وعمل، فإذن لا بأس بإعطائه مبلغ لكي يعلم أولادنا. أو مثلا إنسان يقول تعال ما في أحد متفرغ للأذان أو إمامة الناس في الصلاة، ما عندنا شخص متفرغ، نقول تعال يا فلان اترك عملك وخلك أنت مؤذن، ونحن أهل المسجد يقطون قطية مثلا يعطونك مبلغ، ما في بأس. أو واحد من التجار يقول أنا بتبرع براتب المؤذن والإمام، هذه قلناها من القسم الأول اللي إيش يكون من الحكم من الدولة أو من الجمعيات الخيرية أو الأوقاف، هذا يكون من ضمنهم. فالحاصل أن نقول يا أخوان أن العلماء قسموا العمل متعدي النفع وعمل غير متعدي. الغير متعدي لا يجوز أخذ الأجر عليه، بل في بعض الأشياء أصلا لا تجوز، مثل لما أقول زيد صل عني ركعتين حتى لو عملها لا يصح أصلا، أو صم عني يوم الاثنين والخميس ما يصح أصلا، حتى لو صام تقع عن الصائم وليس عن الشخص الذي سيصوم عنه. لكن هناك أعمال قد يعني مثل ما قلنا متعدية النفع، هذه يجوز. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وممن يقوم مقامه، لكن بشرط كونه مثله للضرر أو دونه. وعلى المؤجر كل ما جرت فيه العادة من آلة الركوب والقبض والشيل والحط وترميم الدار لإصلاح المنكسر وإقامة الماكن وتطيين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه. وعلى المستأجر المحمل والمظللة وتفريغ البالوعة والتكنيف وكنس الدار من الزيت من الزبل ونحوه إن حصل بفعله.
نعم. قال: فصل. للمستأجر استيفاء النفع بنفسه. إذا أنا استأجرت شيء مثلا سيارة أو شقة أستفيها بنفسي، أو من يقوم مقامي، لكن بشرط كونه مثله في الضرر. يعني مثلا أنا استأجرت سيارة لمدة أسبوع، لي أني أنا أستخدمها أو أعطيها مثلا ابني يستخدمها، لكن شرط أن يكون هذا الابن نفسك في الاستعمال. قد يكون بعض الناس اللي يسوقون يعني لا يحسنون التصرف في السيارة، وربما أنه يعني يقودها بشدة ويعني يضرها، ولا يعني يقوم في بصلاحها، بل يعمل أشياء ربما تسبب إيش عطل السيارة، فليس ممن يعتني بها وليس ممن يعني يهتم في أمرها. فهنا نقول لا، لازم أن يكون إنسان نفسك في نفس مستواك. أمر آخر، مثال آخر: استأجرت أنا شقة من علي، ثم بدالي أني ما أسكن في الشقة رأيت أنها ما تصلح لي، أو لأمر من الأمور رأيت أني ما أقدر أسكن في هالمنطقة هاي مثلا، وأنا بيني وبينها عقد خلاص تم، لي أني أجرها على أسرة مشابهة لأسرتي. مثلا أنا أسرتي نقول عندي 5 أولاد، زوجتي وعندي 5 أولاد، يكون شخص من 5 أولاد ونازل، ما أعطيها شخص مثلا عنده 7 أولاد أو 10 أولاد، هنا إيش زاد الاستعمال. ولذلك قال: لكن بشرط كونه مثله في الضرر أو دونه، أو أقل 3 أولاد، عدد الأسرة كامل 5 مثلا أو 4، هذا يجوز. لكن أن نعطيها عائلة كبيرة جدا فهنا لا، هذا ليس مثلي في الضرر. قال: وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب وآلة القود وآلة السوق وآلة الشيل الحمل وآلة الحط، هذه على المؤجر. وعلى المستأجر قالوا: نعم. وترميم الدار أيضا على المؤجر بإصلاح المنكسر وإقامة المائل، يعني إذا كان مثلا جاج دار مائل يعدله، وتطيين السطح إذا حصل في السطح إشكال، نعم، وتنظيفه من الثلج ونحوه. أذن شيخ، باقي دقيقة يمكن. طيب نكمل هذه. قال: هذه الأشياء على المؤجر. آلة المركوب إذا كان مركوب، يعني اليوم مثلا السيارة صاحب السيارة لو مثلا حصل فيها خلل في ماكينتها من غير تعدي أو تفريط من القائد، يعني مثلا أنا أجرت سيارة من علي، بعد يومين خربت علي السيارة، شو المشكلة؟ قالوا الماكينة مثلا أو الجير أو التواير، طيب هل أنا فرطت في استعمالها تعديت؟ إذا أنا ما فرطت ولا تعديت على المالك، هذه على المالك. كذلك الشقة المفروض المالك مجهزها من جميع الأمور، حاط فيها مطبخ حمامات، مجهز هذه الأشياء، لكن البقية الفرش الأثاث على من؟ على المستأجر. هنا قال على المستأجر المحمل والمظلة، يعني الهودج لما يجيب يشتري إيش سيارة هو اللي يضع. طيب البنزين، بنزين السيارة إذا استأجرتها من على من؟ على المستأجر. طيب تبديل الزيت لو مثلا استأجرتها لمدة سنة، تبديل الزيت على من؟ على المؤجر المستأجر عفوا. فالأشياء الاستهلاكية على المستأجر، الأشياء الأساسية على المؤجر. فهذا هو الفاصل. قال وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار أيضا ليس على المؤجر أن يكنس الشقة مثلا أو ينظفها، هذا ليس من اختصاصه. نعم أذن.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد
قال المؤلف فصل والعقد والإجارة عقد لازم. يقصد باللازم إن إذا يعني اتفقوا خلاص يلزم مباشرة، ولا يعني يجوز الإنسان أن يعني مثلا استأجرت سيارة وخدتها يوم بعدين أقول خلاص هونت وأنا مأجرها لمدة أسبوع، لازم. استأجرت شقة لمدة سنة وانتهى الأمر تمت بعدين بعد شهرين أقول غيرت رأيي، لا، طالما العقد سنة إذن يلزمني إلا أن يقيلني هو، إلا أن يقيلني هو. فهنا العقد عقد لازم. قال لا تنفسخ بموت المتعاقدين، يعني الإجارة لا تنفسخ إذا مات أحد المتعاقدين، لا تنفسخ سواء صاحب الشقة مثلا أو المستأجر نفسه. قال ولا بتلف المحمول، يعني إذا كنت أنا مثلا مؤجر، المؤلف يضرب على المثال السابق عندهم مثلا، لكن اللي هو مثلا لو كنت أنا مؤجر دابة لحمل مثلا حطب، الحطب احترق خلاص أنا أجرتها لمدة يوم فأتحمل. قال ولا بوقف العين المؤجرة، كذلك أيضا إذا إنسان أوقف العين المؤجرة، أجرت شقة وأوقفها شخص المالك، فهذا يستمر، ما له حق أن يخرجني لأنها أوقفها، ما بيني وبينه اتفاق لمدة سنة. قال: ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع. لو كان مثلا المالك باع شقته على زيد وأنا قد استأجرتها منه، أيضا يستمر العقد. قال: ولمشتر لم يعلم الفسخ أو الإمضاء والأجر له. يعني لو أنا مثلا علي عند شقة مأجرها على عمر، وقمت أنا وقلت يا علي بشتري منك هذه الشقة، وما أخبرني علي أنها مؤجرة، فاشتريتها منه، فأنا هي اللي ما عندي خبر في الموضوع، مخير بين أمرين: إما أن أفسخ البيع خلاص أقول له ردي هذه شقتك، أو أتركه والأجرة تكون لي في هذه الفترة من يوم تملكته. قال: ولمشتر لم يعلم الفسخ أو الإمضاء والأجرة تكون له. قال: وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة. مثلا لو أنا أجرت سيارة، فالسيارة انحرقت بالكامل، هنا تنفسخ لأنه خلاص ما عاد فيه إيجار. وبموت المرتضع، لو أني أجرت مرضعة لكي ترضع ولدي مثلا، فمات هذا الولد فتنفسخ الإيجار. قال: وهدم الدار، لو أني أجرت منها هذه الفلة وانهدمت الدار بالكامل، خلاص ينفسخ، أنا أصبحت لا يوجد لي منفعة الآن، والمال الأجرة مقابل المنفعة ولا توجد منفعة. قال: ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له. يعني لو كنت أنا استأجرت شقة وقال لي على أساس أنه يعني من أجرت من شهر واحد، بس البداية من 1/2 1/1، قال أنا خلال هالواحد واحد هذه أجهزها لك، هي لحد الآن بالتشطيب، قال خلال شهر أجهزها لك، جاء 1/2 ولم تجهز، فهنا ليس له حق أجرة الشهر الثاني. هذا الشهر الأول ليس له حق، ليش؟ لأنه ما جهزها لي. قال: فلا شيء له، يعني من الأجرة. ومن جهة المستأجر فعليه جميع. أما إذا أنا سلمت لك الشقة وجهزتها لكنك أنت ما سكنتها، فأنت يجب عليك أن تدفع يا المستأجر الأجرة، لأنك إيش؟ لأني أنا خلاص خليتها لك وما استغليتها، وأنت حرمتني من إيجارتها، فهي أنا وفرت لك الجميع وهيأتها لك، الشقة جاهزة للسكنة لكنك أنت لم تسكن، هذا ليس يعني أتحمل أنا، أنت تتحمل ذلك. قال: وإن تعذر بغير فعل أحدهما كشرود المؤجرة وهدم الدار وجب من الأجرة بقدر ما استوفى. يعني لو تعذر الاستعمال بسبب خارج عن المستأجر والمؤجر، مثلا مثل ما قلنا استأجر المؤلف يضرب مثال على الدابة، لو أني استأجرت منه بعير، البعير هذا شرد ما عاد ندري وينه، فهنا كم يوم مثلا لو أنا أجرته شهر، افترض أني 15 نص شهر استعملته، أدفع أجرة نص شهر فقط، أما ما بعد ذلك فلا أتحمله. كذلك قال: هدم الدار، لو أني استعملت الدار لمدة نصف شهر وبعدين انهدم الدار، فأيضا لا أتحمل أجرة النصف الثاني. قال: وإن هرب المؤجر وترك بهائمه وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع، لأن النفقة على المؤجر كالمعير. افترض أني أنا مثلا أجرت علي 5 من الإبل ثم هربت، أنا مأجرة شهر، انتهى الشهر وهي لا زالت عند علي، علي اتفاقي معاه شهر، طيب من راح ينفق عليها؟ إن أنفق عليها المستأجر وجاء، فإن هذا المبلغ النفقة يأخذها من من؟ من مالكها، لأن انتهت مهمتي يعني مدة شهر وأردت أن يسلمها له، قالوا الرجل هرب من البلد، إذن هو يتحمل، المالك يتحمل الطعام والشراب. قال: فصل. والأجير قسمان: خاص وهو من قدر نفعه بالزمن، ومشترك وهو من قدر نفعه بالعمل. كيف يعني؟ يعني أنا ممكن الآن شخص مثل الآن سايق عندي في البيت، هذا أجير خاص ما يشتغل إلا لي، لكن لما أروح الخياط في محله وأقول له هاك قماش خطه لي ثوبا خيط لي، هذا أجير مشترك مو خاص فيني. أي واحد يجي هذا يعطيه ثوبه، هذا يعطيه ملابسه، هذا يخيط، فهذا ليس خاص، هذا مشترك. طيب، هل هناك فرق في الأحكام بين الخاص والمشترك؟ قال: الخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا أن فرط. الأجير أمين، يده على السلعة أو على ما تعطيه من أشياء لكي يصلحها لك أو يبنيها أو يخيطها أو غير ذلك من الأمور، يده عليه يد أمان، بمعنى أنه لا يضمن إذا تلفت إلا إذا فرط أو تعدى، إلا إذا تعدى أو فرط. طيب، هذا الأجير الخاص، مثلا سائق راح بسيارتي وصار حادث، الأصل أنه إيش؟ ما يضمن تصليح السيارة إلا إذا كان هو المخطي، هو الذي تعدى، خالف الأنظمة المرورية، مشى والإشارة حمراء، هنا يتحمل، لكن الأصل أن المالك هو اللي يتحمل. طيب، الخياط لو عطيته ثوبي هو أجير مشترك، يأخذ مني ومن الآخرين، لو أن ثوبي ضاع أو تلف احترق عنده هنا يقولون لا هنا يضمن على كل حال، سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى ولم يفرط. هذا هو المذهب، المذهب يفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك، وذلك يقولون الأصل أن كان ما في فرق بينهم، لكن جاءت مرحلة من المراحل أن الأجير المشترك يأخذ من كل ما هب ودب، فيأخذ أشياء أكثر من حجمه واستطاعته وقدرته، فقالوا دام أن أخذ هذه الأشياء إذن يتحملها، نحمله إياها. هذا هو المذهب، بل هو يعني رأي الجمهور. هناك رأي آخر يقول إنهم لا يختلفان، الأجير المشترك كالأجير الخاص، بمعنى أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. قالوا: المشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه وسقوطه عن دابة وانقطاع حبله، هذا بناء على قول المذهب، لكن كما قلنا الصحيح أنه لا فرق بين مشترك ولا بين خاص. قال: ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان أو مشتركا، إن كان حاذقا ولم تجني يده وأذن فيه مكلف أو وليه، يعني حجام بحجم شخص فأتلف ما عرف في حجم، سبب له مرض، سبب له إعاقة، سبب له، نقول تعال هل الحجام هذا هل هو عنده خبرة في هالمجال؟ إذا كان عنده خبرة ولم يفرط أو يتعدى، لم تجني يده، وأنا أذنت له قلت تعال حجمني، فهنا لا يتحمل. وأما إن كان ما عنده خبرة إنما يتعلم فهنا يضمن، أو إن فرط يده أخطأت خطأ منه فيتحمل ويضمن. وكذلك الختان، لو واحد يختن ابن ولد طفل صغير يختنه، فيعني سبب جرح في ذكره، فنقول إن كان حاذقا وكان يعني مشى على الأمور الصحيحة ولم تعتدي يده ولم يفرط وكان بإذن من والد الطفل، فنقول لا يضمن. وأما إن خالف واحدة من هذه الثلاث فيضمن. قال: ولا ضمان على راع لم يتعدى أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه، يعني إن الراعي لا يضمن، مثلا راعي الأغنام ما يضمن لو تلفت أكلها الذيب أو مثلا سقطت في حفرة فماتت مثلا، لا يضمن، الأصل لا يضمن إلا إذا تعدى، مثل نام وخلاها ما اعتنى بها، أما إذا كان هو حريص عليها ومعتني فيها لكن جاء ذئب من طرفها وأكل شات، فهنا لا يتحمل ذلك. أو هناك حفرة ما كان يعلم عنها فسقطت الشاة فيها فماتت لا يتحملها. قال ولا ضمان على راع وراع لم يتعد أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه، ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها، إنما يرعاها بأجرة ما هو بجزء من النماء، لأنها قد يأتي لها نماء وقد لا يأتي. قال فصل وتستقر الأجرة بفراغ العمل وبانتهاء، إذا فرغ العمل خلص لازم تعطي الرجال أجرة الأجير، مثلا أجرته لكي يصلح السيارة لك إذن عطه الأجرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجرة قبل أن يجف عرقه، هنا يستقر. أو بانتهاء المدة، مثلا استأجرت منه سيارة لمدة أسبوع بعد أسبوع أعطيه المبلغ. قال وكذا ببذل تسليم العين إذا مضى مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوفى، إذا سلمت العين تعطيه الأجرة. قال ويصح تعجيل الأجرة، يجوز أن المالك يقول تعال أنا ما أجر لك السيارة تدفع لي المبلغ كاش أو تعطيني نصف المبلغ، يجوز. وتأخيرها، ويجوز أن يؤخرها، يقول له مثلا المستأجر أنا ما أقدر أعطيك إلا بعد شهر، وافق المسلمون على شروطهم ما في بأس. قال وإن اختلفا في قدرها، تحالفا وتفاسخا، إذا اختلفوا في قدر كم الأجرة، هذا قال أنا مأجر منك السيارة باليوم 10 دنانير وهذا قال لا أنا مستأجرها منك 5 دنانير، فإنهم يتحالفان ويتفاسخان. وإن كان قد استوفى ما له أجرة فأجرة المثل، إذا كان استوفى شيء له أجرة أجرة المثل، نشوف هذه السيارة عند المحلات الأخرى كم، نرجع إلى أجرة المثل، هذه السيارة كم عند المتعارف عليه بين محلات التأجير السيارات، متعارف عليه أنها 6 دنانير، إذن 6 دنانير. قال والمستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط، مثل ما قلنا المستأجر أو الأجير إذا أخذت أنا السيارة فأنا إيش أمين، معنى لا أتحمل تلف شيء من السيارة إلا إذا تعديت أو فرطت. أما ما تعديت، مثلا استأجرت سيارة من مكتب ورحت وتفاجأت ولا السيارة عطلانة، إذا لم يكن بسبب تعدي مني تفريط مني فالذي صلحها من هو المالك المكتب وليس أنا. قال ويقبل قوله في أنه لم يفرط، نقبل قوله لأننا استأمناه وعطيناه السيارة، فإذا قوله إيش يقبل. قال وأن ما استأجره أبق أو شرد أو مرض أو مات، يعني مثلا لو أن استأجر على سبيل المثال، مؤلف يذكر أمثلة على عهدهم وعصرهم، لو استأجر بعيرا ثم جاء المؤجر قال يلا انتهى اليوم عطني البعير، قال البعير شرد ما أدري وينه، يصدق قوله إذا كان هذا الرجل لأننا استعملناه فيصدق قوله في ذلك. قال وأن ما استأجره أبق أو شرد أو مرض أو مات، وإن شرط عليه ألا يسير بها في الليل أو وقت القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف فإنه يضمن، يعني لو أن اشترط عليه أن هذا الناقة هذه ما تمشي فيها بالليل فراح ومشى فيها بالليل وتلفت يضمن لأن خالف الشرط. كذلك قال ومتى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع، هنا بناء على أن العرف في 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 عهدهم، يعني مثلا أنا لو أجرت شقة خلاص لمدة سنة، انتهت السنة أخذ أغراضي وأمشي، يأتي هو ويأخذها. كذلك مثلا لو أن أجر سيارة لمدة أسبوع، انتهى الأسبوع يقولون لا المالك يجي يأخذ سيارته، طيب هذا في عرف المؤلف قال هذا الكلام لأن هذا في عرفهم، لكن إحنا اليوم لو أجرت من المكتب سيارة يجب عليك أن ترجعها للمكتب لأن هذا العرف البلد اليوم، فنحن نسير حسب العرف هذا. والله أعلم، بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الإجارة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك.